أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة نستمع إلى الإحاطة التي قدمها كريم خان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن من الخرطوم، ووالي شمال دارفور نمر عبد الرحمن يقول تم القبض على المتهمين في أحداث قرى محلية كتم، وأيضا جانب من برنامج المرشح المستقلة لمنصب النقيب درة جنبو ورئيس مجلس أمناء دارفور الصادق علي حسن يتناول نتائج زيارة المدعي العام ولقاءاته وبعض الإجراءات التي لا تنسجم مع سلامة الإجراءات التي تتعلق بالزيارة. نبدأ كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين.
هيئة محامي دارفور تكشف عن الاضطراب في سير إجراءات المحكمة الجنائية بشأن دارفور وتنتقد مطالبة المدعي مقابلة المطلوبين. السفارات والبعثات الدبلوماسية الغربية تكشف عن تراجع تعاون السودان مع المحكمة الجنائية بعد الانقلاب العسكري. مبادرات شعبية تطالب المحكمة الجنائية بحماية المقابر الجماعية وإنصاف أهل الضحايا. المدعي العام للجناية يكشف عن وعود من البرهان للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية، ووزارة العدل تنفي تلقيها طلبا من مدعي الجنائية لمقابلة المطلوبين. ارتفاع عدد المتضررين جراء الفيضانات إلى 156,000، وأوشا تكشف عن قيود إدارية تعيق منح العاملين في المجال الإنساني تصاريح السفر إلى المناطق المتضررة. وزارة الري تكشف عن وصول محطة الخرطوم إلى مستوى الفيضان حيث سجلت 16.5 متر. انهيار 390 منزل ونفوق أكثر من 2000 رأس من الماشية وجرف مساحات زراعية واسعة في محلية المالحة بولاية شمال دارفور جراء الأمطار الغزيرة. تضرر 5000 أسرة في محليتي فوربرانغا وكرينيك بغرب دارفور جراء السيول والأمطار. تأجيل انطلاق العام الدراسي بولاية جنوب دارفور إلى مطلع أكتوبر بدلا عن 18 سبتمبر بسبب السيول والأمطار. استمرار إيقاف التحصيل المالي في 6 محليات بولاية غربي كردفان وإغلاق طريق الأبيض النهود في منطقة الجوي تنفيذا لقرارات إمارة دار الحمر. لجنة انتخابات نقابة الصحفيين تكشف عن اكتمال الترتيبات لانطلاق انتخابات النقابة يوم السبت بمشاركة 3 قوائم وعدد من المرشحين المستقلين. المرشحة المستقلة لنقابة الصحفيين درة جنبو تطرح قيام دار الصحفيين وأكاديمية للتدريب الصحفي المستمر والتميز الإيجابي للصحفي ضمن برنامجها الانتخابي. والي شمال دارفور يعلن القبض على 5 من المتهمين في أحداث منطقة ملاقات في كتم، وعبد الرحيم دقلو يؤكد سعي الدعم السريع لتعويض الأسر الذين تضررت منازلهم بالأحداث. العثور على جسماني 2 من الناشطين داخل مقر منظمة أبطال الشوارع بمدني بعد وفاتهم شنقاً. تظاهرات في الخرطوم إلى القصر الجمهوري استجابة لدعوات لجان المقاومة، وسلطات تطلق الغاز المسيل للدموع وتستخدم العنف المفرط. ناشطون بولاية القضارف يكشفون عن سرقة معدات مستشفى باسوندا وينتقدون استيلاء الجيش على المستشفى. تجمع القوى المدنية والأهلية والسياسية ولاية القضارف يعلن انسحابه من مؤتمر القضايا المصيرية بشرق السودان بسبب تضمين تنفيذ مسار الشرك.
شكرا الأمين رمضان. ونبقى في زاوية خبر وتعليق، وكما عودنا دائما الأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة يطول علينا بخبر وتعليق جديد كل خميس. مرحبا أستاذ.
خبر اليوم بيدور حول ما يجري في ولاية غرب كردفان، ونحن هنعتبره مجرد نموذج لما يجري في كل الولايات السودانية من تخبط ومن إجراءات انحدرت بالوضع الأمني والاجتماعي في السودان إلى هذه المرحلة، والتي ربما تقود إلى مراحل أكثر خطورة. أصدرت إمارة عموم قبائل حمر منشورا جاء فيه اللجنة العليا لتنفيذ قرارات مؤتمرات أهل الدار بالمحليات الست: النهود، الخوي، الأضية، والبندة، أبو زبد، غبيش. القرارات الآتية: 1. إيقاف عمل المدراء التنفيذيين بجميع المحليات اعتبارا من 24/8/2022. 2. إغلاق الطريق القومي الرابط والبندة النهود الخوي. 3. إيقاف التحصيل المالي بجميع المحليات الست. 4 إغلاق آبار البترول بحقل زرقم حديد، ويقع التنفيذ المباشر لهذه القرارات على لجان المحليات اللي هي بتتمثل في الشراتي في جميع المحليات ولجان الشباب كما ورد في هذا المنشور. طيب، هذه صورة قاتمة جدا لما يجري في هذه الولاية، وهي لم تأتي من فراغ، هي لم تأتي من فراغ إداري، ولكنها إضافة لما يجري في هذه الولاية. أولا، في الأسبوع الماضي وفي هذه الولاية التي تنحدر نحو المجهول أمنيا واجتماعيا، قامت هذه الولاية في السلطات التنفيذية باحتفالات بائسة جدا بوضع مداميك اسمنتية وحدود بين قبيلة الحمر والمسيرية. نعم، في 2022 وفي جمهورية السودان حدود اسمنتية وخرسانية في الوطن الواحد وفي الولاية الواحدة والمجتمع الواحد، هكذا ترى سلطات الولاية والتي أسسها انقلاب 25 أكتوبر 2021، أن الأسمنت والخرسانة هي التي تحفظ التعايش السلمي بين مكونات الولاية. شوف هذا الفقر الإداري، ليس ذلك فحسب، ولكن معانا في الفوضى الإدارية التي تشرف عليها سلطة الانقلاب مباشرة من الخرطوم، أصدرت السلطات الولائية أي في ولاية غرب كردفان منشور يوضح مهام واختصاصات الإدارة الأهلية. طيب، بيقول المنشور أنه من قانون إدارة الأهلية الولايات غرب كردفان وحسب ما ورد في المادة 10.1.10.2، وهذا طبعا قانون صدر في 2015 أصدرته السلطات المبادة، سلطات العهد الإنقاذي التي لا زالت المعركة تدور بينها وبين الشعب السوداني. طيب، توضح سلطات الإدارة الأهلية أو حسب ما وضحها هذا المنشور كالآتي: العمل على حفظ الأمن والنظام العام، حفظ وحراسة أي ممتلكات أو منشآت عامة، السعي الجاد للصلح في المنازعات بين القبائل، يعني حشد المواطنين في التعبئة، وطبعا لازم يبرر أن الحشد ده للتنمية ومواجهة الكوارث وهي غير ذلك طبعا بالتأكيد. ويمضي المنشور وبإذا تعتبر الولاية أن القرارات التي أصدرها منعم منصور وكيل إمارة عموم حمر مخالف للاختصاصات التي حددها القانون ويستوجب المسائل القانونية والمحاسبة الإدارية. هكذا تفعل سلطات الانقلاب لمواجهة أشياء، يعني هي بتخلق نفسها، هي خلقت الإدارة الأهلية، هي التي ألقت دور الشرطة ودور القضاء وسلمت كل هذا الأمر لإدارات أهلية، يعني بتحاول تخلقها من تحت الرماد إدارات أهلية تاريخية عاجزة بلا استثناء. يعني إحنا لما نقول إدارات أهلية بلا استثناء ظهر عاجزها، لأنها هي واكبت كل الدمار اللي حصل في السودان خلال 30 عاما الماضية وما قبلها. إذن هكذا تفعل سلطات الانقلاب، وطبعا ده مجرد نموذج لما يجري وهو في كردفان، ولكنه هو في الواقع بيجري في جميع ولايات السودان بعد عودة سلطة القبيلة وحيال إدارة الأهلية وتجييشها في انتظار انتخابات تحت شريعة سلطة الانقلاب، يعني انتخابات بترمي إليها السلطة الانقلابية، وزي ما بتطالعنا كل مرة التوافق وانتخابات، هذه هي الانتخابات وذلك هو المستقبل الذي ترمي إليه هذه السلطة، وهي بتعمل على تفكيك السودان، تفكيك السودان تماما. وحتى لقاء آخر، دمتم في رعاية الله.
ألقت القوات الأمنية بولاية شمال دارفور القبض على بعض المتهمين في أحداث قرى ملاقات بمحلية كتم. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن، فلنستمع إلى جانب من المؤتمر.
أنا حقيقة دار أتكلم بشكل مفصل عن الأحداث اللي حصل يوم 15/8 ولحد اليوم، والإجراءات اللي نحن قمنا به في الولاية، وبرضو اللي قام به السيد الفريق قائد تاني قوات الدعم السريع. فعلا حدث أحداث مؤسفة جدا في مناطق بتاعت ملاقات وغرير، ودي تابعات لمحلية كتم من الناحية الإدارية. الأحداث تم قتل بتاعت 2 مواطنين ينتموا لمنطقة غرير، وعلى رد الفعل تم مباشرة قتل بتاعت 2 6 مواطنين تاني آخرين، كرد فعل للقتل بتاعت 2 مواطنين الأوائل. نحن فورا بدينا بإجراءاتنا الأمنية بغرض الحماية والقبض على المجرمين. نحن في الجزء الأول قتلوا 2 مواطنين من منطقة غرير، تم القبض على 2 متهمين.
و ونبقى في صدى زيارة مدعي المحكمة الجنائية كريم خان إلى السودان الأستاذ المحامي الصادق علي حسن رئيس مجلس أمناء محامي دارفور المكلف استضافه الزميل عبد الله ليتحدث حول البيان الذي أصدرته وزارة العدل والبيان الذي أصدرته هيئة محامي دارفور وأيضا تقييم لزيارة مدعي المحكمة الجنائية الدولية. مرحبا عبد الله وبضيفي.
البيان يعني هو في مجمله تناول نتائج زيارة المدعي لمحكمة الجنايات الدولية ولقاءاته، وفي اعتقادنا انه في يعني اشياء ما بتنسجم مع سلامة الاجراءات متعلقة بالزيارة، وتناولناه بشكل مختصر ودعينا مجلسي الامناء ومجلس المجلس التنفيذي للهيئة عشان يتخذ ما شاء على ضوء المعلومات المتوفرة. في اعتقادنا انه الزيارة نحى منحى المقاطبة العلاقات العامة، وفي اعتقادنا انه المنح القانوني اللي افترض انه يتم له زيارة ما وضح لنا، لانه في بعض المسائل اللي حسي بتوقع لنا ما بينسجم وسلامة الاجراءات. المدعي خاطب مسائل اقرب ما تكون للاشواك من انه خاطب الاجراءات القانونية اللي افترض انها تخاطب. في اعتقادنا انه مكتب المدعي سواء كان الحالي او المكتب السابق او الاسبق بشكل الإجراءات الحسي هي ماشي فيها ده قد لا تصل لنتائج المرجوة اللي بتخدم قضية الاتهام.
طيب، وبشأن التضارب بين بيان وزير العدل وحديثه وتصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية حول الطلب مقابلة البشير والرفض كده لغط الدائر ده، رأيكم فيه شنو؟
والله بالنسبة لي الطلب في أساسه ما سليم، لأنه المدعي الجنائي بيمثل الاتهام، وفي مرحلة زي دي ما يعني بيجوز للاتهام إن يطلب لقاء متهم. في إجراءات جنائية واتخذت وفي أوامر قبل افترض تنفذ. الطلب نفسه إذا كان صحيح ده يعني بيخلي الناس يتشككوا من إنه الطلب ذات الحدث منه شنو. أما الموقف بالنسبة لموقف الحكومة ده طبعا هي بتحاول إنها تستفيد من زيارة المدعي وتقدمه ويعني توظفه لأهداف المماطلة لأهداف التسويف. لذلك متوقع من شكل البيان الصادر من وزارة العدل. إحنا ما في إن هو طلب ولا ما طلب، إحنا بالنسبة لنا الطلب في أساسه ما سليم كإجراء وما بيقدم قضية الاتهام. الوضع السليم هو تطالب أجهزة النظام الحاكم، يطالب البرهان، يطالب كل من له صلة بعدم التقاؤس في تسليم المطلوبين للمحكمة، وهذا ما لم يحدث.
طيب، أشرت في البيان أنه المدعي العام ووفده كان يستغلوا عربات مجلس السيادة، وده يعني بالنسبة لكم ما سليم، لكن من ناحية تانية هل ده ممكن يعتبر دعم من الحكومة لجهود المحكمة الجنائية؟
ما في حاجة في مسألة العدالة يعني بتسمى بدعم الجهود. الجهة المعنية بتقديم التسهيلات المباشرة هي الأمم المتحدة. في اعتقادنا إنه الإجراء السليم كان إنه الأمم المتحدة توفر المعينات والأدوات اللازمة لمثل هكذا زيارة. هذه زيارة يعني هي شكل قضائية تتم بواسطة أجهزة قضائية. التعاون يتم في شكل الاستجابة للمطالب الملزمة إنه الدولة السودانية تلتزم به وفقا لتعهداتها. وحتى الآن بالنسبة للمسألة دي ما واضحة، لكن مسألة إنه يعني عربات رئاسة الجمهورية تستخدم ويعني النجدة والمسائل دي بتخلينا إن إحنا ننظر للمسألة دي بمنظار يعني بيدخل في بالنا تصرفات النظام السابقة وكده، ومحاولة إن لتزييف إرادة العاملين الدوليين اللي بيتولوا الشأن الدولي في المسائل الحساسة. حاجات زي دي قطعا لها مردودة السلبي.
طيب، تقييمكم شنو لزيارة المدعي العام لثلاثة معسكرات في دارفور ومقابلته للضحايا واستلام وثائق والتقارير منهم؟
ما هكذا يتم مقابلة الضحايا أصلا، هذا ليس مجال لنا لنتحدث عنهم الآن. صحيح ما قابلهم المدعي العام هم لهم علاقة من المتأثرين بالإجراءات وضحايا الأزمة ككل، ولكن الضحايا المقصودين في إطار القضايا المرفوعة لدى المحكمة هؤلاء لا أعتقد أن المدعي قد تمكن من الوصول إليهم أو تواصل معهم.
طيب، عموما تقييمكم شنو للزيارة؟
إحنا دعينا مجلسي الأمناء والمجلس التنفيذي، وإن شاء الله وعندما انعقد الاجتماع سيكون هناك بيان من الهيئة، بيان توضيحي كاشف.
قدم كريم خان إحاطة لمجلس الأمن الدولي تناول فيها مجمل الأنشطة التي شملت زيارته للسودان. نستمع إلى مدعي المحكمة الجنائية كريم خان.
عندما قمت بالتنوير تنوير مجلس الأمن لأول مرة منذ أن أحيلت القضية في 2005، هذه هي الإحاطة الأولى من أرض السودان. قد تمت إحاطة الأمن الدولي مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بقضية دارفور وإحالة قضية دارفور، ولقد قلت في حكومة السودان لإتاحة الفرصة لي وللوفد المرافق لي للدخول السودان وللمجاملة ولتسهيل كل الإجراءات الأمنية في رحلتنا إلى دارفور، ولكنني سأكون صريحا، كنت صريحا جدا مع مجلس الأمن بالأمس فيما يتعلق بالأشهر الماضية والتي حدث فيها تراجع فيما يتعلق بهذا التعاون ما بيننا، وفي التقرير الذي رفعته والذي قمت بمناقشته بالأمس أيضا هنالك بعض المعايير التي تحدثت عنها، وأن هنالك بعض الأشياء التي تحدث في الأسابيع القادمة إن كان هذا الاجتماع ناجحا أم لا. هنالك بعض الأشياء التي قلت يجب أن نكون بها صريحة جدا، لابد أن تكون هنالك تسهيلات لفتح مكتب هنا حتى يكون لدينا حوار متواصل مع حكومة السودان ومع السلطات هنا ومع الضحايا في دارفور، ولابد أن يكون هنالك التزام، وأن طلب المساعدة يجب أن يستجاب له. والآن أنا لتوي أتيت من اجتماع مع جنرال برهان رئيس مجلس السيادة، وكانت هنالك بعض الوعود في التعاون، وفي هذا الاجتماع وزير العدل كان أيضا حاضرا، ووزير العدل هو المنسق الذي عينته حكومة السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وقد تمت طمأنتي بأن هنالك وأن طلب المساعدة سيستجاب له فورا، وأن هنالك التزامات بعقد اجتماعات شهريا ليس مع المنسق فقط ولكن مع المنسقين في الحكومة كلها الذين تعينهم الحكومة السودانية حتى نضمن استمرار هذا التعاون ما بيننا وهذه المفاوضات ما بيننا، حتى تكون هنالك شفافية وحتى نحقق ما نريده وما يريده ويطالب به الضحايا، وهو العمل من أجل التقدم إلى الأمام. وآمل كما قلت لمجلس الأمن الدولي أننا سنستطيع أن نقدم تقريرا في المرة القادمة واضحا وشفافا. أقول لكم أن الاجتماع الذي عقدته مع رئيس مجلس السيادة كان اجتماعا مثمرا، وقد تمت طمأنتي أن الحكومة جادة جدا فيما يتعلق بتحقيق العدل في دارفور، وقلت وذكروا لي أن كل الطلبات ستجاب، وكانت هنالك بعض المشاكل الفنية بذلت لنا وهنالك بعض القرارات التي سنتخذها، ولكن يجب علينا أن نتصرف ويجب علينا أن هذا الأمر من أمر محرج بعد 17 عاما من إحالة المجلس الأمن لهذه القضية. هناك الكثير الذي تبقى فعله، هنالك تقدم قد أحرز وهذا يعني الكثير. أنا أكرر لكم ما سمعته في معسكر كلمة وما سمعته من الضحايا. الحقيقة التي بقيت أن محكمة السيد علي كوشيب قد بدأت، وهذا يعني أن العدل عندما يتأخر لا يعني أننا نقوم بحرمان الناس من العدل، وأن هذا الأمر قد تم نسبة لي ما فعلته حكومة علي عمر البشير.
ونختم جولة السودان اليوم بإعلان الصحفية درة جنبو ترشيحها كمستقلة لمنصب نقيب الصحفيين السودانيين. وقالت درة لبرنامجنا جولة السودان اليوم: دوافع للترشيح ناتجة عن رغبة الأكيدة في إبراز مشاركة النساء على مستوى قيادة النقابة. نستمع للمزيد في حديثها لبرنامجنا جولة السودان. مرحبا أستاذة.
تكون مستقلة، لأنه للأحزاب أنا عندي اقتناع أو ثقة إنه ما عندي مختلف تماماً عن ما عند الآخرين. والشيء الثاني إنه مما كانت في السودان مهنة الصحافة وبدأت ببناء تشكيلات نقابية، هي كانوا موجودات لكن ولا يوم كان في صحفي على رأس البناء النقابي الصحفي السودان، رغم إنه مستقلة تماماً، رغم إنه مساهمتهم في المهم هذا تقل عن نظراء من الرجال. أترشح كمستقلة هو النظام الانتخابي نفسه اللي متفق عليه في النظام الأساسي اللي أجازوه الصحفيين. النظام الأساسي بيتكلم عن الحق في التصويت لأشخاص مختلفين من قوائم مختلفة، ليس بالضرورة قائمة واحدة. فدي بالنسبة لي أنا كانت قدرتها على إنها فرصة إني أشتغل مع أوسع وأكبر كيف وقدر من الصحفيين المختلفين من ناحية تصوراتهم للنقابة، بمعنى إنه هي قرار تأسيسي بعد 30 سنة في لحظة تاريخية فارقة في عمر البلد اللي اسمه السودان، لا يجب أن يكون دوره هو الدور التقليدي للنقابة على أهميته، لا يجب أن يكون دوره هو الدور المتكرر والمعتاد للنقابات، لأنه نحن في وضع مختلف، ما مفترض تكون مهمتنا هي فقط الدفاع عن الحقوق المهنية والنقابية للصحفيين وتشوف قصة التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي والتفاصيل ضرورية وأساسية، لكن بنقابة تأسيسية في بلد في مرحلة انتقال وتأسيس جديد، فالضروري فيها إنها تكون نقابة لها دورة في عملية البناء الوطني في عملية الانتقال بنفسها، بالضرورة تكون هي نقابة معبرة عن المواطن. آخر انتخابات كانت في السودان في 2015 شارك فيها بالتصويت حسب الإحصاءات ما يعادل في العملية الانتخابية كلها شاركوا فيها 10% من المواطنين، وشاركوا فيها بمعنى فكرة عملية التسجيل وتفاصيل، شاركوا فيها فقط حوالي 25% أو أقل من المواطنين. يجب أن تكون النقابة والعاملين فيها هي صوت 75% من السودانيين اللي ما كانوا موجودين في العملية الانتخابية. يمكن أنا في اللحظة دي بيخطر في بالي كلام مهم بخصوص القصة دي، أنا رؤيتي إنه في انحدار حصل للصحافة في السنوات السابقة مريع في السودان، مريع بمعنى الكلمة. أنا عايز أكون رئيس النقابة دي في الوقت ده عشان تنتهي الفكرة دي، عشان تفهم الصحافة والصحفيين إنه الصحافة هي قائد للتغيير وليست منساقة لما يريده الناس. دي أسباب رئيسية خلتني وأنا أفكر في إنه أنا عايز أترشح لمنصب النقيب. برضو من الحياة المهمة جدا في برنامج الانتخابي برضو بما أنها هي النقابة تأسيسية، فهي محتاجة تأسيس حقيقي لنقابة مستقلة لقدام، ما في قدرة على السيطرة عليها أو التحكم فيها من السلطات أو من القوى السياسية أو أي طرف آخر يمكن يستغلها. وبالتالي أنا بطرح مشروعات استثمارية كبيرة تؤسس دار للنقابة وتؤسس مالية ترمى مؤامرة للنقابة تستطيع من خلالها إنها تد التزامات تجاه منسوبين وعضويتها. برضو يجب أن يؤسس رواتب تقاعدية للصحفيين العاملين في الصحف والإذاعات والمواقع الإلكترونية والتلفزيونات الخاصة. كذلك بنظر لقطاعات من الصحفيين بتمييز إيجابي الصحفيين ذوي الاحتياجات الخاصة، صحفيات الحوامل والأمهات، الصحفيين العاملين في الصحف الإلكترونية أوضاعهم ليست جيدة على سوء أوضاع الصحفيين العاملين في الصحافة الورقية. كذلك الصحفيين في الأقاليم، الصحفيين في الأقاليم تكاد تكون منعدمة حقوقهم في كل شيء، في موضوع التدريب ده والتأهيل لدي أفكار كبيرة وطموحة وممكن تنفيذها. أنا بفكر في إنشاء أكاديمية تدريبية، تدريب تكميلي مستمر.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.
أنا لست رديدا يقبل خطوه ثقل الحديد، لا 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 لا, لا, لا الأسرى والضحايا الكادحون العائدون مع الظلام من المصانع والحقول ملأوا الطريق ملأوا الطريق الطريق عيونهم مجروحة الأوار الذابلة البريق يتهامسون 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 صياط جلاد تسوق خطاهم ما تصنعون يجلجل الصوت الرهيب مع القيود مع الأنين تظل تبغر بالدجى المشؤوم أفواه السجون ويغمغمون 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 نحن الشعوب الكادحون لا 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 لا, لا قافلة تولول في متاهات الزمان وبلا دليل عمياء فاقدة المصير تمشي الملايين الحفاة العراة الجائعون مشردون في السفح في دنيا المزابل والخرائب ينفشون والمترفون الهانئون يقهقهون ويضحكون يمزغون الليل في الحانات في دنيا الفتون والجاز ملتهب يؤج حياله نهد وجيد موائد خضراء تطفح بالنبيذ وبالورود لهب من الشهوات يجتاز المعالم والسدود هل يسمعون صخب الرعود هل يسمعون صخب الرعود صخب الملايين الجياع يشق أسماع الوجود لا يسمعون في اللا شعور حياتهم فكأنهم صم الصخور لا 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 لا, لا, لا